فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا أن نجيب على أسئلة حضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وهي التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. أخونا السائل يقول: أريد حفظ القرآن الكريم، فهل يمكنني أن أحفظه من غير أحكام التجويد؟ وبعد ذلك إذا انتهيت من الحفظ أطبق أحكام التجويد، أم يجب علي الحفظ من البداية بالأحكام؟ مع ملاحظة أنني أسكن في منطقة لا توجد بها مدارس للتحفيظ، وحاولت من خلال الإنترنت لكن لم أتعلم، وجدت صعوبة بل وتشوشت أفكاري، فبما تنصحونني؟ أقول للابن السائل: بارك الله فيك وزادك الله عز وجل حرصا، فإن كتاب الله عز وجل هو محور ارتكاز هذه الأمة، ونبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حثنا أن نحافظ على قراءة هذا القرآن وتلاوته، وحثنا أيضا على أن نتعلمه، فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقراءة القرآن وتلاوة القرآن وتعلم القرآن وتجويد القرآن ومراجعة القرآن، كل هذه أجور وحسنات، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له بها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. فأنت زادك الله حرصا، لكن النصيحة أن تتعلم القرآن من البداية، حتى إذا أردت قراءته وحفظه فأنت تقرأه بالطريقة الصحيحة وتحفظه بالطريقة الصحيحة. وكلما تعلمته، يعني تعلمت أحكامه مبكرا، كلما هذا أعون لك على إتقانها وعلى حسن القراءة بها وحسن التلاوة بها. خاصة وربنا عز وجل ندبنا في القرآن، قال: ورتل القرآن ترتيلا. والترتيل مش جمال الأداء فقط، الترتيل هو حسن تلاوة القرآن. ولا تكون التلاوة حسنة إلا إذا كانت محافظة ومراعية لأحكام تجويد القرآن الكريم. فأنت تعلم أحكام التجويد أولاً ثم تابع يعني بعد تعلمها تابع أن تقرأ القرآن ثم تابع أن تحفظ القرآن ثم تابع أن تراجع القرآن الكريم. هذا هو الأفضل وهذا هو الأسهل والأيسر، لأنه إصلاح عوج اللسان بعد أن نحفظ بغير قواعد التجويد هيكون أصعب عليك من تعلم القواعد ابتداء ثم تطبيقها أولا بأول على يد الشيخ. لكن أخونا يقول إنه حصلت له مشكلتين، لا هو عنده في المنطقة المحيطة بمحل إقامته مدارس للتحفيظ ولا كتاتيب ولا شيء، وده شيء يعني نادر الحقيقة من فضل الله عز وجل على هذه البلاد، إنه كتاتيب القرآن منتشرة بل وتنتشر، وإنه كل المساجد تقريبا حتى مساجد وزارة الأوقاف الأئمة مأمورين في هذه المساجد بعقد حلقات لتحفيظ القرآن وتعليم قراءة القرآن الكريم سواء للصغار أو للكبار. هذا أمر مشاهد ومعلوم ومتيقن منه الحقيقة يعني. كمان يقول التجربة الثانية أنه حاول عن طريق الإنترنت فيقول ما يعني ما استفدتش بل تشوشت أفكاري. ما هو أنت إيه اللي دخلك عند صفحات ومواقع الأفكار؟ أنت مالكش دعوة بصفحات ومواقع الأفكار، أنت عندك جروبات كاملة على الواتساب مثلا وعلى التليجرام وعلى الصفحات كلها بتتكلم في تجويد القرآن الكريم. طيب يبدو معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا، تفضلوا.
طيب ممكن اسال حضرتك؟
اهلا وسهلا، اتفضلي.
اهلا حضرتك. هل يجوز حلق شعر العائله بالليزر واللي هتقوم بالعمليه طبيبه امراض جلديه امراه؟
تمام تمام. بص يا أختنا الله يكرمك، ما لم تكن
في ملحوظة ما فيش يعني هو يعني هي محتاجة للموضوع ده كويس كتير جدا لكسر نسبة الشعر يعني.
طيب شوف، عملية إزالة الشعر بالليزر في هذه الأماكن الحساسة كما نسميها حتى ولو كانت على يد الطبيبة فإنها من غير ضرورة لا تصح، من غير ضرورة لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، يعني حتى المرأة حرام أن تنظر إلى عورة المرأة.
هي فتاة مقبلة على الزواج
ماشي،
يعني عروسة فرحها عن قريب
ماشي. لو هذه البنت، ما احنا برضو يا جماعة عايزين نعود بناتنا منذ البلوغ ان هم يتابعوا سنن الفطرة، وان البنت تزيل هذا الشعر اولا باول حتى تتعود حتى على مسألة ازالة هذا الشعر بالوسائل العادية البسيطة. لكن المشكلة انه في كثير من فتياتنا وبناتنا شايفين كأن الموضوع ده ما ينفعش يعملوه، هم انسات بنات فبيتركوا الامر حتى يفحش. فده بيسبب الأزمة اللي بتواجهها البنت، زهاعة موضوع العرس واختراب البناء. فإذا كان هناك فعلا ضرورة لهذا الأمر وإنه إزالته صعبة جدا عليها بمسألة الحلق عن طريق الماكينة أو حتى الأدوات اللي هي الحديثة، ففي هذه الحالة يجوز عند الاضطرار، أما من غير ضرورة فلا يصح.
طيب هو كده يعني بمعنى
حتى أنا
أخذ على الجائز،
يعني
أعمل الحاجة دي طالما
فيها يجوز. ما احنا بنقول إذا لم يكن هناك وسيلة أخرى نقدر نشيل الشعر بيها،
الوسائل الأخرى هي يعني مش بارعة فيها، وبعدين هي فتاة مقبلة على الزواج. يعني عايز، وبعدين هم بيقولوا إزالة الشعر بالليزر بعد كده ما بيطلعش، عشان كده هو البنات
بتلجأ
في الايام دي.
ايوه، على العموم الاصل انه عند الحاجه والضروره هيكون الجواز، من غير ضروره لا يكون مشروعا ولا جائزا
ان شاء الله.
ماشي يا اختنا، تفضلي. نرجع للأخ اللي هو بيتكلم عن أنه حتى على الإنترنت لم يستطع أنه يحفظ أو يتعلم تجويد القرآن. هناك صفحات وهناك مواقع كاملة لتعليم تجويد القرآن الكريم. أنت ادخل علي، إيه اللي دخلك على الصفحات ومواقع الأفكار والمعتقدات وداعش وغير داعش والكلام ده؟ ابعد عن الأمور دي كلها ولا تشوش ذهنك ولا قلبك، إنما ادخل على المواقع المتخصصة في تعليم وتجويد القرآن الكريم. كنت لسه بذكر لك إنه هناك جروبات كثيرة جدا سواء على التليجرام أو على الواتساب متخصصة فقط في إقراء القرآن وتعليم القرآن الكريم فقط. تمام؟ طيب، يبدو معنا سؤال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا.
مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخنا أنا عايز عندي يعني حصلت معايا ظروف يا شيخ ويعني جوزي توفى 27/12.
نعم.
ابني حصلوا بعديه يعني 2/8 اللي هو الشهر الحالي دي ده ابني توفى هو الوحيد على 8 بنات واهله لموني وقالوا لي من ظلمك وانا ما ظلمتش حد.
نعم.
صحيح جوزي كان بيسافر ولما قعد من السفر حصلت مشاكل كتير بينه وبينه.
نعم.
وسلم علي الحلم وبقت يعايرني للبنات.
نعم.
وكان بعيد كل البعد عن ربنا مفيش صلاة.
نعم.
الحاجة اللي تطولها ايده ويجيبها.
ايوه.
يعني كان بيمد شكله في شغلانة وليه أي حاجة متاحة ليه كان بيجيبها من غير علم أصحابها.
نعم.
كان يا شيخ هو كان بيسافر أيام السفر ما خلالوش صاحب.
الله المستعان.
فيا شيخنا لما ابني مات ولما يعني الراجل دي ده يعني رمى علي الحمل وأذاني وعراني قدام الناس كلها بقى يستهر علي يا شيخ وقول أنا بطلبها ما بترضاش. صحيح أنا بعدت عنه بسبب بعده عن الله وبسبب عمايله فيا.
طيب، على العموم يا أختنا الله يكرمك، الآن الراجل في دار الحق.
أيوة.
وإحنا كما نقول إحنا في دار الباطل.
أيوة.
هو أفضى إلى ما قدم. نبش ما كان بينكم من مشاكل الآن ليس فيه مصلحة ولا فائدة. إن كان غيبة الأحياء حرام فغيبة الأموات أشد حرمة، فبلاش تتكلمي في المشاكل اللي كانت بينك وبينه. خلاص عفى الله عما سلف. وهو
أنا بتكلم بشرح لك الوضع لما مات ابني.
أنا أنا فاهم أنا لسه ما خلصتش الكلام معاك.
ماشي.
أنا عايز بس أقول لك إنه مفيش داعي ولا مبرر إن إحنا نقعد نقول كان بينا والمشاكل وكان بيعمل وكان بعيد وكان الكلام ده كله. خلاص انتهى وقته، لأنه الرجل الآن بين يدي الله سبحانه وتعالى. تمام؟
تمام.
إحنا مأمورين إن إحنا نحفظ حرمة الأموات كما نحفظ حرمة الأحياء. أما مسألة إن هم بيعيروكي وبيقولونك ده من ظلمك فده كلام جهل. ليه؟ لأنه الآجال دي بيد الله سبحانه وتعالى. وفي حد بيموت حد بشوية زعل ولا بشوية كلام ولا مشاكل؟ الآجال بيد الله تبارك وتعالى. اللي جاء أجله لا هيستأخر ساعة ولا يستقدم ساعة. ربنا هو اللي بيحيي وربنا هو اللي بيميت. فده كلام من غشمهم ومن جهلهم، ولعل برضو من صدمتهم في موت ابنهم وصدمتهم في موت ابن ابنهم. فبرضو انت ما اعذريهم واعذري نفسك واستعيني بالله سبحانه وتعالى واصبري واحتسبي وقولي يا رب ارحمهم وخليك بقى في المستقبل، خليك في المسؤولية اللي انت فيها الآن. ما شاء الله ما شاء الله عندك 8 بنات، ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك فيهم، وربنا يعوضك في البنات خير عما كان، ولعل سبحان الله ان ربنا يطرح فيهم البركة ويعينك على حسن تربيتهم ويكونوا حجاب ليك من النار بإذن الله تبارك وتعالى. أما المشاكل فيا بنتي لا لها أول ولا لها آخر، ولا في داعي أنك تستعد الناس عليك، ولا إن هم يستعدوها يعني يعتدوا ويتكلموا وينتقصوا وينتقدوا، والكلام ده كله ما عادش له لازمة. أنتوا جميعا احتسبوا كل ما سبق عند الله تبارك وتعالى، وخلينا نبدأ صفحة من أول وجديد مع بناتك، وما لكيش دعوة باللي حواليك، سيبيهم في حالهم، وهم الواجب عليهم ان هم يسيبوك في حالهم في حالك، لانك انت المندوبه اللي هتربي بناتهم. ما هو البنات دول بناتهم هم، فانت اللي هتربي لهم بناتهم، فانت استعيني بالله، وبلاش بقى ايه الدخول في المشاكل والمهاترات ديت عشان ربنا يعين. استعيني استعيني بالله واصبري واحتسبي. والله لله في ذلك حكم، لله في ذلك حكم. ربنا يلهمك، ربنا يلهمك الصبر والاحتساب، وربنا يعينك على ما أنت فيه، خاصة تربية البنات. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل بيسأل في سؤال عن الميراث، يقول: مات رجل وترك أخ لأم، وترك أخ لأب، وترك عما شقيقا، يعني لا زوج ولا لا زوجة ولا إيه ولا أولاد ولا أب ولا أم، إنما ترك أخا للأم وأخ من الأب وعم شقيق. طبعا بيسأل عن قسمة هؤلاء، أو من يرث ومن لا يرث. احنا عندنا صاحب فرض في المسألة دي، وهو الأخ لأم. الأخ لأم نصيبه السدس.
السلام عليكم، برنامج أهل الذكر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا بنتي.
شيخ مصطفى، أنا كنت عايزة رقم حضرتك، بس الأمر مهم وضروري، ينفع؟
والله يا بنتي مش الشيخ مصطفى اللي على الشاشة دلوقتي، الشيخ مصطفى تقريبا موعده بيكون يوم الخميس إن شاء الله بإذن الله، إنما اللي على الشاشة دلوقتي اللي بيكلمك الشيخ شعبان درويش.
أنا أسفة حضرتك.
لا من غير أسفة.
طب هو ممكن دلوقتي أسأل عن، بسم الله، القرض من البنك؟
اسألي.
القرض من البنك يعني عشان أسس مشروع.
تمام.
يعني انا حاولت اسس، بس ابواب الاسراف كلها مغلقه يعني، فهل ينفع ان انا الجا اللي هو يعني للقروض من البنك من البنوك؟
طيب اذا سمعتي نصيحتي يا بنتي، فان احنا نجتنب القرض ما استطعنا الى ذلك سبيلا، لانه القرض ده لابد ان يكون عليه فوائد، والقرض بفائدة ده من الربا الصريح اللي القرآن والسنة جيهم عشان يحرموه. وإن الإنسان يبدأ حياته أو يبدأ مشوار طلب الرزق بهذه البداية الخاطئة بأمر حرام، هينعكس سلبا علينا. ليه؟ لأنه ربنا تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فاحنا لسه بنقول يا رب ارزق، ورزق الله لا يتأتى ولا يتحصل بذنب ولا بمعصية. فنصيحتي يا بنتي مهما كان الأمر شديدا عليك اجتنبي القرض ما استطعت إلى ذلك سبيلا.
شكرا لحضرتك. انا ما اقدرش اتواصل مع الشيخ مصطفى العدوي، الامر مهم يعني.
يوم الخميس ان شاء الله يا بنتي، يوم الخميس ان شاء الله باذن الله تعالى.
شكرا لحضرتك.
ماشي يا بنتي، الله يستر عليك. ماشي، مع سلامة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. طيب يبدو لسه الاتصال. نرجع للأخ بتاع الميراث، ساب أخ لأم، قلنا ده نصيبه أو فرضه السدس، وترك أخا لأب وعم شقيق. معروف أن القاعدة في قسمة المواريث أنه الأقرب درجة إلى الميت بيحجب من وراءه. فعندنا هنا الأخ لأب أقرب طبعا إلى الميت من العم الشقيق، وبالتالي العم الشقيق صار محجوبا، يعني لا نصيب له في الميراث. فبقية التركة بعد السدس بتاع الأخ لأم سيذهب كله للأخ الشقيق، للأخ لأب. يبقى عندنا الأخ لأم السدس، والأخ لأب بقية التركة، أما العم الشقيق فلا شيء له في الميراث. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا أخي الكريم.
كان لدي أسئلة
يا أسئلة أسئلة ولا سؤال واحد يعني؟
مش عارف أتبع قاعدة لبقى.
اتفضل. طيب اسأل يا ابني اسأل.
بارك الله فيك. شفنا قصة حضرتك، لو حد أقسم بالله مثلا أن هو جاب المنطقة هو فعلا جاب وقلع وضيح وأقسمت بالله ما جابت، يعني إما عليه
غيره في ثاني؟
عايز سيدنا الرجل القائم على الصدقات ماشي، وفي جمعها ماشي ينوي يعني مثلا لطالب علم لفقير لمسكين لكسوة كذا، ويستثمر هذا المال في تجارة ويرد الربح في هذا المال لله برضه وينفق فيه في يعني الأنشطة المتاعة على الحر، هل يجوز أو لا يجوز؟
المال ده مال زكاة ولا صدقة؟
صدقة.
تمام. طيب خلينا نقول للأخ أنه هل يجوز أنه الإنسان يستثمر مال الصدقة، يعني ما يوصلوش مباشرة للفقراء والمساكين، إنما يستثمره وينميه ويأخذ عائده ليفتح به بيوت هؤلاء الفقراء والمساكين؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. فمن قائل يجوز لأنه المال ده مال وقف، وهو بيستثمر الوقف، واللي بيأتي من الوقف عن الربح يعني والزيادة والكلام ده بيستثمره ويبقى الوقف لصالح برضو الفقراء فيما بعد. وآخرون قالوا لا، ده الرجل ده مستأمن على مال الصدقة، إذا أتاه هذا المال فالواجب عليه إن هو يعطي مباشرة إلى الفقراء والمساكين أيا كان نوعهم، سواء كان طالب علم فقير أو كان فقراء أو كانوا أيتام أو كانوا أرامل أو شيء من هذا القبيل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، معنا فاصل قصير سنعود بعده إن شاء الله عز وجل، فانتظرونا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. يبدو معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا بنتي.
الله يكرمك. الله يكرمك.
الله يكرمك
يا شيخ.
تفضلي.
لو سمحت عايزة نصيحة بس اللي بيقصوا قصة الشعر بتاعت القلب يعني. ونصيحة لشباب أهل غزة عشان يعني كلهم متابعين اليهود في القصة دي.
نعم.
ممكن تجاوبني في التليفون؟
حاضر حاضر هجاوبك. والله يعني أختنا الله يكرمها بتستفيد بالاتصال إن هي توصل نصيحة، وده نوع من أنواع أو صورة من صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مش بالضرورة إن أنا اللي أأمر وأنهى، أنا ممكن أستفيد مثلا من الشيخ فلان إن ألفت نظره لهذه الظاهرة فالشيخ يوجه كلمة لهؤلاء الشباب. فعموما النصيحة لأبنائنا جميعا سواء في مصر أو في غزة أو في أي مكان من بلاد المسلمين، الحذر كل الحذر من متابعة ومشابهة عادات غير المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا، قال في الحديث: لا تتبعن سنن من كانوا قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال الصحابة: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن، أي فمن غيرهم؟ فللأسف الشديد عادة المهزوم أنه يتابع سنن المنتصر، والأمة منكسرة لها عدة قرون، وهؤلاء ركبوا على أنفاس الأمة عدة قرون، وبالتالي عاداتهم وثقافاتهم وتقاليدهم أصبحت منتشرة في بلاد المسلمين، إما بدافع أن أبنائنا شعارين بالهزيمة فبيقلدوا هؤلاء المنتصرين اللي هم أصحاب المدنية والحضارة، وإما لأن هؤلاء الغربيين الكفار لهم نواب عنهم في بلاد المسلمين من المثقفين والعلمانيين والحركة النسوية وغيره، اللي هم عمالين ينقلوا عادات هؤلاء الغرب ويغرسوها في أبناء المسلمين عبر وسائل الثقافة وعبر وسائل التعليم وعبر وسائل الإعلام، وكل ده بينخر في عظام الأمة. طب هو النبي عليه الصلاة والسلام سبنا كده؟ أبدا ما سبناش، ده حذرنا من اللحظة الأولى: إياكم أن تتبعوا سنن هؤلاء الغربيين اليهود أو النصارى أو فارس أو غيرهم. طب إحنا بنتبع عاداتهم في إيه؟ يا ترى في حاجة مفيدة؟ أبدا للأسف الشديد، نحن لم نأخذ عنهم المدنية، ولم نأخذ عنهم التقنية والتكنولوجيا، ولم نأخذ عنهم التقدم الصناعي، إنما للأسف الشديد أخذنا عنهم أسوأ ما عندهم، ألا وهي القيم والأخلاق الرديئة، ومنها إن أبنائنا الشباب يتابعوهم حتى في البنطلون الممزق، حتى في قصة الشعر والقزع نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، من الحلقات المكروهة جدا التي ورد كراهتها عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبناتنا طبعا أصبحت بنت القاهرة وبنت بغداد وبنت بيروت، مش مختلفة أي اختلاف عن بنت باريس ولا بنت برلين ولا بنت واشنطن. الحال هو الحال، التبرج هو التبرج، المكياج هو المكياج، الشعر هو الشعر، الموضة هي الموضة. كل هذه العادات تأثر بها المسلمون تبعا لغيرهم، وهذا غلط وحرام ومكروه جدا ويبدد هوية الأمة. نسأل الله أن يحفظ هويتنا وأن يحفظ أمتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا لأختنا، بارك الله فيه. طيب خلونا ناخد سؤال من صفحة القناة. الأخ يقول: أنا بستعمل السبحة للتسبيح بعد الصلاة وقبل النوم وأذكار الصباح وإلى آخره، فقيل لي إنه لا يجوز استعمالها لأنها رياء وتباهي، وأنا نيتي ليست رياء ولا تباهي، فهل هذا صحيح؟ يا أخي الحبيب بارك الله فيك، استعمال السبحة لا يكون مكروها إلا إذا كنت فعلا تتباهى به وتسمع به وترائي به، إذن هو سيكون في هذه الحالة مكروه لغير أو حرام لغيره. إنما إذا استعملت السبحة لعد الذي ندبنا الشرع لعده، حتى لا ينشغل الإنسان بالعد عن الذكر نفسه، فإنه في هذه الحالة الوسائل لها أحكام المقاصد. بمعنى عندنا في الشرع في أذكار الصباح مثلا سبحان الله وبحمده 100 مرة، طب أنا بغلط يا مولانا في عد 100 مرة، وبالتالي عشان أعد صح عمال أعد على عقلة الصباح سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان، ولا أستطيع أن أكمل 100 عدا صحيحا. إنما لو استعملت السبحة، السبحة ستنوب عني في العد، هي اللي بتعد لأنها معدودة مسبقا، وأنا أنشغل بالذكر. ففي هذه الحالة الوسائل لها أحكام المقاصد، فالسبحة تكون في هذه الحالة مشروعة بل ومعينة للإنسان على ضبط العدد بتاع الذكر وضبط العدد بتاع الاستغفار وضبط العدد بتاع التسبيح. وإلا ما كانش ورد بقى الأحاديث اللي فيها إيه سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، لا في دبر الصلوات المكتوبة ولا عند أخذ المضجع إلى النوم، ولا جت سبحان الله وبحمده 100 مرة، ولا شيء من هذه الأمور التي ندبنا الشرع أن نأتي بها معدودة. يعني العدد ده نفسه متعبد به، مش مجرد سبحان الله وبحمده، لا سبحان الله وبحمده متعبد بها، وأن تكون 100 مرة أيضا متعبد بها. فالسبحة تعين الإنسان على هذا من غير أن يكون قاصدا الرياء والتباهي والتسميع، فإنها في هذه الحالة ستكون مشروعة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل حيا بيسأل سؤال صعب شويتين، يقول أنا شاب غارق في المعاصي المالية فقط ألا وهي السرقة، نعوذ بالله من السرقة لأنها طبعا من الكبائر. والأخ بيحكي قصته إن هو كلما اشتغل في محل عند الغير يعني، وهذا المحل وصاحبه يستأمنوه على البيع والشراء والفلوس وما شابه ذلك، وهو يخونهم ويأخذ من مال المحل مرة واثنين وثلاثة، كلما اشتغل عند صاحب محل كلما لم يكن أمينا بل كانت تمتد يده إلى هذا المال المحرم الذي استؤمن عليه. هو الآن يقول أنا الحمد لله الآن نادم وتائب إلى الله عز وجل، وأسأل الله أن تكون توبة نصوحة، فكيف يعني أحقق التوبة يعني الصحيحة؟ شوف يا أخي الحبيب، السرقة من الكبائر وقد ورد عليها الوعيد سواء في القرآن أو على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. أما في القرآن فإن الله عز وجل رتب على هذه الكبيرة حدا من الحدود، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ليه؟ قال جزاء بما كسبا نكالا من الله، يعني يستهلوا عشان الجريمة اللي ارتكبوها. وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام يأتي الحديث قال لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يعني حين تمتد يد السارق إلى المال المحرم لا يكون إيمانه كاملا في هذه الحالة. وإلا لو كان إيمانه كاملا، لو كان إيمانه حي، لو كان قلبه يقظ وضميره مستيقظ سيردعوه أنه تمتد إيده إلى الحرام. وقد ورد أن الإيمان يكون فوق رأسه كالظلة وهو بيسرق، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وهكذا. طيب يبدو معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا. أهلا
بيك يا شيخ. معلش يا شيخ الله يسترك، أنا عايزك بس تفتيني كده، أنا عندي ولد بيشرب.
نعم.
بيشرب مخدرات.
نعم.
والله العظيم إحنا مش وحشين، أنا مش عارفة بيقولوا يعني من أعمالكم فلوسك عليكم، وأنا بعمل يعني عارفة ربنا وبصلي وبصلي بعمل كل حاجة، ما بعملش حاجة وحشة في حاجة.
نعم.
فأنا مش عارفة أعمل إيه، وبياخد من الجيران، وأنا بروح أقول لهم إنهم خدوا منه، هو كبير ده كبير ومتجوز ومخلف.
نعم.
بس أذيني كل الأذى، مش عارفة أعمل إيه.
حاضر. طبعا زي حضراتكم ما سمعتوا، هذه ليست شكوى أختنا السائلة دي فقط، إنما كتير من بيوت المسلمين ابتلاهم الله عز وجل بهذا الابن المدمن للمخدرات. طبعا السبب في كده الأسباب كتيرة، لكن على رأس الأسباب يا جماعة إنه الولد ده ما ترباش صغيرا على الدين وعلى الأخلاق وعلى القرآن وعلى الصلاة وعلى حسن اختيار الصحبة. ده سبب. السبب الثاني ضعف مراقبة الأسرة. إحنا يا أخواننا بنخلف وبنسيب الشارع يربي، وبنسيب المدرسة تربي، هم ما يربوش، بربوا غلط، وبنسيب الصحبة السوء تفترس أبنائنا. لا نتحسس صحبة أبنائنا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. يعني الابن ده أبوه ما بيشربش، الابن ده والدته طبعا قطعا ما بتشربش، طب هو جاب الشرب منين؟ اتعلم الشرب منين؟ اتجرأ على الشرب منين؟ كل ده بسبب صحبة السوء، وبسبب البعد عن ربنا، بسبب البعد عن الصلاة. وهو مش صغير، ده أختنا السائلة مسكينة الأم المكلومة بتقول ده كبير ومتجوز ومخلف كمان، يعني هننصحه في ايه وهو منصوح اصلا، وهنعلمه ايه وهو متعلم اصلا، وهنقول ايه ونعيد ايه لما هو كبير وعنده ابناء المفروض يربيهم تربية حسنة. هيطلع الولد شايف ابنه ونرجع نقول ما شابه اباء من شابه اباء ما ظلم. احنا النهاردة كأسرة نعمل ايه للولد اللي زي ده؟ لم نعد نملك معه الا التذكرة والنصيحة، عشان خلاص كبر، لا هنقدر نضرب ولا نقدر نقفل عليه باب ولا نقدر نمنعه من الخروج ولا نقدر نمنع عنه صحبة السوء، لأنه خلاص هو يعني عنده حرية وهو مش تحت إيدينا 100%، غير الابن الصغير اللي لسه في ابتدائي ولا في إعدادي. ده الأمر الأولاني، إن إحنا نذكره وننصحه بين الحين والحين بالرفق واللين، فإن الرفق واللين مفتاح القلوب. هذه واحدة. الأمر الثاني وده أهم من الأولاني، إن إحنا نكسر له الدعاء. خلاص ما عادش فيه اي وسيله بيننا او معانا كاب وام الا ان احنا نكسر الدعاء لله عز وجل. دعوات الوالده لولدها او لابنائها من الدعوات المستجابه، بس امتى الدعوه دي تصادف بابا مفتوحا من ابواب السماء؟ دي في علم الله عز وجل. امتى تصادف حاله يستجاب فيها لصالح هذا الابن؟ ده في علم الله عز وجل. انما احنا نعمل اللي علينا اللي هو نكسر الدعاء ونخلص لله في الدعاء، ونصلي في آخر الليل كده ونبكي لله عز وجل إن ربنا يصلحه ويهديه ويبعد عنه صحبة السوء ويبعد عنه الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكان يا جماعة بعض السلف من التابعين يقول لابنه يا بني أنا أقيم الليل من أجلك، يعني أنا بقيم الليل عشان أدعو لك في قيام الليل في الثلث الآخر من الليل إن ربنا سبحانه وتعالى يصلح حالك ويصلح حال أبنائنا وأبناء المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. هنرجع للأخ اللي هو مسكين كانت تمتد يده إلى أموال الناس كلما استأمنوه كلما خانهم وسرق من مالهم. هو الآن يقول أنا تائب إلى الله عز وجل، احمد ربك أن الله أيقظ قلبك وأيقظ ضميرك وألهمك التوبة. والتوبة هنا تعني الندم الشديد على ما سبق، والعزم الأكيد على عدم العودة والخوض في مال الناس مرة أخرى، وكثرة الاستغفار والعمل الصالح. ومن تمام التوبة النصوح إن إحنا نرد الحقوق إلى أصحابها. لو عملنا التوبة بهذه الأركان إن شاء الله تكون هذه التوبة أرجى للقبول عند الله عز وجل. ربنا يتوب علينا وعليك، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ، عايز أوضح لك حاجة، بس أنا اللي كلمتك دلوقتي.
اتفضلي.
حضرتك يا حاج يا شيخ، وأبوه متوفي من بقاله 16 سنة متوفي.
نعم الله يرحمه.
انا كلمتك عليه دلوقتي، اللهم امين يا رب. أيوة. وانا كنت مربيه، انا عندي 6 غيره، انا هو 7.
نعم ربنا يعينك.
كويس، انا عندي 5 بنات وولدين.
نعم.
كلهم متربين كويس، ما كنتش بوصل والله فيها شيء، وكان بيحفظ قرآن وهو صغير، ما كنتش سايب اي حاجه.
تمام.
فعملت اللي عليا من كل حاجه، يعني حتى انت حضرتك دلوقتي بتقولي ادعي له في كام ليله، لا انا بدعي عليك والله يا
لا 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 مش معاك يا اختنا.
لا والله يا اصبعي.
لا معلش معلش،
انا بقالي 16 سنه على الحال
ده. اسمحي لي ان انا هختلف معاك يا امي يا اختنا. ندعي عليه الامام الحسن البصري، عايزك تسمعي الجزء ده بس. الامام الحسن البصري جاء له رجل يشتكي سوء اخلاق ابنه، قال له انا مش عارف اعمل ايه في الولد ده، الولد ده غير كل اخواته، الولد ده تعبت معاه، والولد ده طالع باخلاق مش اخلاق بيتنا ولا عيلتنا ولا ولا ولا. فالامام الحسن البصري قال له يا هذا انت تدعو له؟ انت بتدعي له ربنا يهديه ويصلح حاله ولا لا؟ فقال لا بل انا ادعو عليه. قال انت افسدته. سمعتي؟
أيوة.
قال له انا ما بدعلوش، ده انا بدعي عليه. قال له بقى انت اللي افسدته
بدعوتك عليه.
يعني بدعوتك عليه يا اختنا.
ان هو ممكن حضرتك
اسمعك اسمعك.
لا لو سمحت ان حضرتك بتكلم عليا كلام وحش وبيشتم عليا، انا كلام وحش رغم ان انا رضيته وصححته مرات وصرفت عليه اكثر من 30,000 جنيه من اخوات من مال اخواته اليتامى.
ايوه.
وما اثرتش معاه خالص، وحاليا حاليا دلوقتي انا ماضيه مصحح حاليا دلوقتي وبدفع له 2000 جنيه كل شهر، واخوه بيدفع لي 1000 هو كمان.
أيوة.
واحنا اخواته كل ايش معانا اخوات يتامى، وكل ايش انا ربنا عالم بستلف عشان اوديه، عشان ابعده عني وابعده عن الاذى اللي الناس كل شويه بنتعامل ابنك سوى ابنك خد ابنك سرق ابنك وسايب بيت وسايب عيال وعيله عشان ياذيني بس، يبقى اعمل ايه؟
كل اللي انت بتقوليه
يا شيخ ربنا،
كل اللي انت بتقوليه يا اختنا انا عذرك فيه، والمجاهدة والنكد والحزن والهم ده كله اللي انتوا فيه والنفقات والتعب كل ده في ميزان حسناتكم عند ربنا سبحانه وتعالى، ما فيش حاجة بتضيع.
جالك جلطة في القلب، جالك جلطة في القلب، وجالك جلطة صدرية واتحجزت في الرعاية المركزة ومش عارف اعمل ايه. ربنا
المستعان. استعيني بالله والله العظيم، لولا الله ما فيش حد يهديه، ولولا ربنا ما فيش حد هيصلحه.
انا بقول اكتر حاجه بقول يا شيخ ربنا يعمل له الخير، يا رب لنا شيخ خير يعمله له.
قول يا رب
يعمل له خير في دينه وفي دنياه.
ادعي ربنا قول له يا رب انا عجزت عن تربيته، يا ربي ربيه واهديه واصلح حاله.
ربنا موجود.
ولما الباب بتاع ربنا يفتح هتجدي خيرا كثيرا ان شاء الله باذن الله تعالى. لا الوحش هيفضل وحش على طول، الوحش مش هيفضل وحش على طول يا بنت الناس، ولا كويس بيفضل كويس على طول، هذا بيزل مرة وده بيهتدي مرة. وانت ان شاء الله بإذن الله موعودة بإجابة دعوتك، ففي آخر الليل كده خصصي ركعتين لله سبحانه وتعالى عشان تدعيله. ادعيله ادعيله وادعي لإخوانه وأخواته.
ربنا يخليك.
الله يكرمك ويعينكم يا رب ان شاء الله. ربنا يعينكم يا رب. طيب أخونا السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل من الممكن أن شخص تعب وسهر من أجل تحقيق هدف ما لم يتحقق، وآخر لم يتعب كثيرا لكن تحقق له هدفه، هل ممكن يحصل كده؟ طبعا ممكن يحصل كده. طب ده يعني إيه يعني؟ يعني هذه حكمة الله عز وجل، حكمة الله تبارك وتعالى اقتضت أن يبتلي هذا بالمنع وأن يبتلي هذا بالعطاء، منع عن هذا اختبارا له وتحقيقا لصدق إيمانه، وأعطى الثاني أيضا اختبارا له وامتحانا له، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فهذا ابتلاء لمعرفة صدق إيمان، وهذا ابتلاء آخر بالعطاء لمعرفة أيضا صدق الإيمان من عدمه. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم وشكر الله لكم، وقت حلقتنا قد انتهى. أسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع، حتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.